بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعلى الخير دائما نلتقي، وفي رحاب السنة المطهرة نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى. ويسعدني ويشرفني أن يتجدد لقائي معكم دائما، وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا دائما على خير ما يجمع به بين عباده الصالحين. اليوم نتحدث عن الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة الكرام الأجلاء العظام الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الإسلام بكل جوانبه. لهم أدوارهم في حفظ القرآن الكريم، في حفظ السنة المطهرة، في تبليغ الدعوة، في نشر العلم، في الجهاد في سبيل الله، في الانتقال بالإسلام إلى ربوع العالمين. أدوار لا يملك أن يجازيهم عنها إلا الله عز وجل، ولا يقدر أحد على ذلك إلا رب الخلق جل في علاه. الصحابة موضوع مهم جدا يجدر بنا أن نعرفه لمجموعة من الأسباب. أولا، هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، عاشوا معه من أول الدعوة إلى أن بلغت مداها الذي قدره الله عز وجل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قامت دولة الإسلام، ثم انتشرت بهم الدعوة حتى بلغت الآفاق، وصلت بهم الدعوة إلى يعني آفاق شاسعة وواسعة من الأرض التي يعني نعرفها الآن، والتي لم يكن بعضها موجودا في ذاك الزمن السالف. وصلت الدعوة بهم وبالأجيال التي بعدهم، لكن العبء الكبير كان عليهم. وصلت إلى حدود الصين شرقا، وإلى المغرب العربي غربا، وإلى أواسط روسيا شمالا، وإلى نيجيريا في وسط أفريقيا جنوبا. فقد بذلوا يعني جهدا وفيرا مضنيا في خدمة الدعوة وفي تبليغ دين الله للعالمين. إذن هم الذين عاصروا الدعوة وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عايشوا الوحي ورأوا أسباب النزول، ورأوا هذه الآية فيما نزلت وأين نزلت وما كان سبب نزولها. أيضا هم الذين يعني رأوا التطبيقات العملية الأوامر القرآن ونواهيه حين تجسدت أمامهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أيضا اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وعلموا أن هذه الأمة ليس من حقها أبدا أن تقتدي بغير النبي صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هم الذين كانوا يسألون عن الأمور التي يصعب عليهم فهمها أو يستشكل عليهم أمرها، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في فهم آيات معينة، في فهم أحاديث معينة، في السؤال عن حوادث معينة. وعندنا حين نفتح كتب السنة عشرات من الأسئلة سألها الصحابة رضوان الله عليهم في أمور كثيرة تتعلق بأمور الدين وبأمور الدنيا. وهذه الأسئلة كانت مباركة، واستفدنا منها إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. إجابات النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت أحكاما شرعية وتكليفات يعني نبوية علينا أن نقوم بها، وكان من أسباب ذلك أسئلة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أيضا الصحابة هم أهل الفصاحة والبلاغة، هم الذين فهموا القرآن الكريم وفهموا الوحي. وقد اختار الله عز وجل، العلماء يذكرون أن من بين أسباب اختيار مكة ومنطقة الجزيرة العربية ومكة والحجاز والمدينة لتكون مهدا لرسالة الإسلام، أن هذه المنطقة هي أهل الفصاحة والبلاغة، ستفهم القرآن الكريم ثم تقوم بتفهيمه بعد ذلك للعالمين. فهم الفصحاء البلغاء الذين استوعبوا الوحي واستوعبوا بلاغة القرآن الكريم وفصاحتها وفهموها وقدموها بعد ذلك للناس. ولذلك احنا عندنا يعني حين نتكلم عن تفسير آية مثلا، فإن نفسر القرآن بالقرآن أولا، ثم نفسر القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نفسره بأفهام الصحابة الكرام الذين تلقوا الوحي وعيشوه، والذين هم أرباب الفصاحة والبلاغة، الذين يعرفون مدلولات الألفاظ ويعني اتجاهات المعاني، واستوعبوا كل ذلك وقدموه للأمة في بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصحابة في يعني نقلوا لنا السنة، نقلوا لنا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحدا من الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش واحد من أبناء جيلنا مثلا، ولا حتى بدءا من عصر التابعين وإحنا جايين، يعني عصر الصحابة، جيل الصحابة هم الذين تشرفوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعني عايشوا الأحداث مع على الأمور التي ذكرناها الآن. إذن هم الذين يعني نقلوا لنا القرآن الكريم، وهم الذين نقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعني نقلوا لنا السيرة، وهم الذين نقلوا لنا التطبيقات العملية لكل أمور الإسلام أخذا من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفعل بهم، يصلي بهم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يحج بهم ويقول لتأخذوا عني مناسككم، تعلموا منه كل صغيرة وكبيرة في حياتهم في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. ثم نقلوا كل ذلك للأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في منطقة الحجاز وللبلاد التي فتحها الله عليهم ولهم في العصور التالية، وهو ما سمي أو ما سميت بعصور الفتوحات. إذن هم قاموا بأدوار يعني عظيمة جدا، نستطيع أن نقول حفظ الله الدين بهم، نشر الله الدين بهم، بلغ الله الدعوة بهم، حفظ القرآن بهم، حفظ السنة بهم، حفظ السيرة بهم، حفظ الفقه بهم، حفظ يعني معاني القرآن الكريم بهم، حفظ حياة المسلم وتفصيلاتها بهم. هم الذين تكفلوا بنقل كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للحديث، دور الصحابة مهم. الصحابة هم الجيل الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لو عندي حديث مثلا إيه فلان عن فلان عن فلان، اللي هو الإسناد، اللي هم الرجال الذين رووا لنا الحديث، حين يصل الأمر إلى التابعي، التابع بقى ما هوش اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم، التابع اللي لقي الصحابة، التابع ما يقدرش يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتبقى في حلقة سقط. انت يا تابع سمعت هذا الحديث ممن؟ من الصحابي الذي نقل لك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن عدم وجود الصحابي، عدم وجود الصحابي في الإسناد يجعل الحديث ضعيفا، يجعل الإسناد بالأحرى ضعيفا. ليه؟ لأنه سقطت منه حلقة مهمة جدا، وهي الحلقة الأولى من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسميه العلماء الحديث المرسل، يسميه الحديث المرسل، أي الذي أرسله الصحابي التابعي وأطلقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر الصحابة. في الحالة دي بحديث ضعيف. وطبعا لما نيجي نتكلم عن الحديث الضعيف إن شاء الله هنتكلم عن المرسل وعن أنواع أخرى، لكن أنا عايز أبين أن حلقة الصحابي في الإسناد حلقة مهمة، وعليها يتوقف أو تتوقف صحة الحديث الذي بعد أن نحكم بصحته سنعمل به بإذن الله تبارك وتعالى. إذن خلاصة كل ما ذكرت الآن أن معرفة الصحابة مهمة جدا، علم مهم، علم من العلوم، نوع من أنواع مصطلح الحديث الذي ينبغي على الدارس أن يعرفه. هناك مسائل كثيرة جدا تتعلق بالصحابة، يتعين مش مجرد أن احنا بنحبهم، لا، حبهم عبادة، وحبهم يعني يرقي درجاتنا عند ربنا، حبهم قرب إلى الله عز وجل، أنهم كما قلت الجيل المبارك الذي نهض بحمل أمانة الإسلام في كل جوانب الحياة. لكن أكثر من ذلك هي مسائل علمية ومسائل يثبت بها الدين، وتثبت بها الأحاديث ويثبت بها الفهم الصحيح لكتاب الله تبارك وتعالى. لذلك كان علم معرفة الصحابة يعني مهما جدا على كل طالب علم أن يتقنه، يعرف من هو الصحابي ودوره في خدمة الإسلام إلى آخره. وبتوالي النقاط إن شاء الله ستتضح هذه المسائل بصورة أجل بإذن الله. بعد أن بينا أهمية معرفة الصحابة، من هو الصحابي؟ من الرجل من الأمة الذي نحكم له بأنه صحابي؟ العلماء اصطلحوا على تعريف للصحابي نرجو أن ننتبه إليه. هذا التعريف يتضمن في طياته الشروط أو الأركان الذي ينبغي أو التي ينبغي أن تتوفر في الشخص لنقول عنه أنه صحابي. ثلاثة أمور: رأى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لواحد. نمرة اثنين: وكان وقت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. نمرة ثلاثة: ومات على الإيمان. هذه الشروط الثلاثة لا بد من توفرها في أي شخص نحكم له بالصحبة: أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون وقت أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، لأن هناك من الكفار من رأى، وأن يموت على الإيمان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من رآه ولم يكن وقت رؤيته له مؤمنا. بيضربوا له مثال في الكتب بمين؟ بيقول قيصر بعث يعني رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو رغم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه وقت هذه الرؤية لم يكن مؤمنا، إنما أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت له الصحبة، إنما يبقى من جيل التابعين أو من جيل المخضرمين اللي هم أدركوا الجاهلية والإسلام، لكن لا تحكم له أو لا يحكم له العلماء بالصحبة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. هناك أناس رأوه كثيرين ولم يؤمنوا به. كل صناديد الكفر في قريش الذين نسمع عنهم، أبو جهل وأبو لهب ويعني عتبة وشيبة بن ربيعة أمية بن خلف إلى آخره، الوليد بن المغيرة آسف، كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا به وماتوا على الكفر. أيضا هذا فريق آخر لا نعدوه من الصحابة يقين، لأنه ما هوش متوفر فيه شرطين اثنين من شرط واحد، لا متوفر فيهم أنهم كانوا وقت الرؤية المؤمنين، ولا متوفر فيهم أنهم ماتوا على الإيمان. يبقى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. طيب عندنا مثلا إيه؟ من رآه مؤمنا وارتد. هناك فريق من هؤلاء ارتد ومات على نصرية على 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 ارتداده وكفره، خلاص مش معدودين من الصحابة. مثل من؟ مثل مثلا عبيد الله بن جحش الذي كان زوجا لأمنا أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها. هذا عبيد الله بن جحش كان قد تزوجها وكان قد أسلم وهاجر بها إلى الحبشة، وهناك في الحبشة تنصر وعاد إلى النصرانية ومات على نصرانيته، خلاص ما يبقاش من الصحابة لأنه ارتد عن الإسلام ومات على ذلك. هناك من عاد إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ارتد وعاد إلى الإسلام وكانت عودته للإسلام أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن أبي السرح، هذا ارتد وعاد للإسلام بعد في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معدود باتفاق في الصحابة. أيضا هناك من ارتد ولم يعد للإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا معدود باتفاق العلماء أنه من الصحابة، مثل إيه؟ مثل الأشعث ابن قيس. أنا بذكر يعني أمثلة لتتضح المسألة في أذهان الإخوة السامعين والمشاهدين. يبقى أنا عندي الصحابي يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ووقت هذه الرؤية كان مؤمنا ومات على الإيمان، حتى الذين ارتدوا سواء عادوا للإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو عادوا للإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في كلتا الحالتين قد يسأل سائل الآن من الإخوة المشاهدين يقول كيف نعد من الصحابة؟ لا، توفرت فيه الشروط الثلاثة، توفر فيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، توفر فيه أنه كان وقت الرؤية مؤمنا، توفر فيه الشرط الثالث وهو أنه مات على الإيمان. أنا أريد أن أنبه إلى نقطة قبل أن أستطرد في حديث لا يستعجب البعض. ليس معنى ذلك مثلا أنهم في درجة العليا من الصحبة أو يساوون أبا بكر وعمر مثلا، لا، الصحابة نفسهم طبقات ودرجات، ونحن سنتكلم عن هذه الدرجات إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن يعني إيه، مش معنى كده أن هم يعني نخرجوا من الصحابة، لا، من الصحبة توفرت فيهم كما قلت الشروط أو أركان الصحبة الثلاثة، أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا وقت رؤيته مؤمنين وماتوا على الإيمان. طيب، هل يشترط البلوغ؟ لا، ما اشترطش. احنا عندنا كثير يعني نجد كثيرا من الصحابة، حتى احنا بنسميهم من أصغر الصحابة، وهم يعني يقينا يقينا مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وهم دون البلوغ. نقدر نضرب لهم أمثلة، كل الذين ولدوا بعد الهجرة، نذكر بعض الأسماء مثل عبد الله بن الزبير، هذا أول مولود للأنصار للمهاجرين، هذا أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، ولد في السنة الثانية من الهجرة، مثل الحسن والحسين، مثل النعمان بن بشير، غيرهم كثير، مثل محمود بن الربيع. عندنا أدلة يقينية على أنهم لم يولدوا إلا بعد الهجرة، إذن النبي صلى الله عليه وسلم مات عنهم وهم دون البلوغ، لكن توفر فيهم شرط التمييز، عقلوا وفهموا واستوعبوا ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه لنا. ولذلك حتى عندنا أدلة، يعني مثلا إيه، النعمان بن بشير يقول مثلا في حديث سمعته أذناي ووعاه قلبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو فهم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقت الرؤية مؤمنا ومات على الإيمان. وأكثر من ذلك يعني الرواية ليست شرطا، لكننا نجد لهم أحاديث موجودة في كتب السنة قد سمعوها وتأكدنا من سمعهم من لهذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصبي المميز الذي هو دون البلوغ من الصحابة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وعقل عنه وأدرك ما يسمع وفهمه ونقله كما أدى، هذا من الصحابة الكرام. لنخرج يعني هذا الكلام لنخرج به طائفة لم يعني تشرفوا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايشوا زمانه وحملوا صغارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هم كم من عدد الصحابة تبركا وتشرفا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يولد له مولود يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، يعني يمضغ التمر ويضعه في الصبي، في فم الصبي. هذا من السنة أن احنا لما يولد طفل صغير نحنكه بتمرات أو بتمر، يعني نمضغ التمر جيدا، من أكلوش التمر ناخد ريق التمر، ويكون هذا أول ما يدخل جوفه، لأن التمر من الطعام المبارك، هذا أمر آخر وعليه أدلة كثيرة. فنحن نحنك، اسم التحنيك، نحنك الطفل الصغير حين يولد بمثل هذه الطريقة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان شيء عظيم جدا أن هم يذهبوا بأطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم يعني، أو يذهب الطفل يحنكه ويدعو له بالخير. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأطفال صغار لكن لم يعدوا من الصحابة، وعندنا أسماء كثيرة من هؤلاء يعني لا نطيل بذكرهم لأنهم أصلا لم يعدوا من الصحابة، وإن كانوا قد حملوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت حنكهم ودعا لهم. لم يعدوا من الصحابة ليه؟ لأنهم كما قلت لحضراتكم لم تتوفر فيهم الشروط الثلاث، لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، نمرة اثنين لم يكونوا وقت هذه الرؤية مؤمنين، نمرة ثلاثة يعني هم أسلموا الحمد لله وبعد ذلك كثير منهم أسلموا وماتوا على الإيمان، بل يكاد يكون كلهم يعني كانوا كذلك، لكن لم يتوفر فيهم شرط الرؤية وكانوا وقت رؤية المؤمنين، لأنهم أصلا الطفل الصغير ليس من أهل التكليف ولا يعقل ولا يدري، فبالتالي لم يعدوا من الصحابة. وفي عندنا يعني 3 أربعة سنه يعني 3 أربعة 3 أو 4 سنوات يقولون له رؤية وليس له صحبة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم بس لم يعقل الرؤية جيدا، لم يكن مميزا، لذلك يفرقون يثبتون له الرؤية لكنهم لا يثبتون له الصحبة. أيضا حين نقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم عايزينه يرى بالعين مش رؤية منامية، مثلا عندنا احنا الحديث من رآني في المنام فقد رآني حقا، لكنه لا يعد من الصحابة، هذه رؤية منامية يتشرف صاحبها بأن أنعم الله عليه بأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤية حق، فإن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. عصم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتمثل به الشيطان، يعني ما صحش أشوف النبي صلى الله في المنام أقول ده رؤية حق ولا من الشيطان، لا، عصم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتمثل به الشيطان، فلذلك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد راه حقا، لكن هذه الرؤية المنامية لا تثبت بها صحبة. أيضا من رآه في عالم الغيب ليس في عالم الشهادة، في عالم الحضور نشوفه بعيننا قدامنا كده، زي ايه مثلا؟ يعني مثلا الملائكة رأوه وهو في ليلة الإسراء والمعراج، وجبريل رآه كثير في يعني غير الإسراء والمعراج، هو كان ملك الوحي الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله تبارك وتعالى، هناك رسل رأوه في عالم الغيب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى مشاهد، رأى رجلا في ليلة الإسراء والمعراج، رأى رجلا مثلا يقذف في فمه قطع من النار يعني وتخرج من خلفه بعد أن تكون قد حرقت أحشاءه، فيسأل من هؤلاء، فيقول هؤلاء يعني أكلت أموال اليتامى ظلما، وتقرأ الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هؤلاء لا تثبت لهم صحبة لأنه كما قلت الشرط أن تكون هذه الرؤيا في عالم الشهادة وليس في عالم الغيب، وأيضا في اليقظة وليس في المنام. وهناك أيضا نوع من الإدراك والتمييز عند الصحابي الذي رأى، لكن لا نشترط أن يصل ذلك الأمر إلى مرحلة البلوغ. يتساوى أيضا في هذا الأمر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو ساعتين، ومن رآه شهرا، ومن صاحبه عاما، ومن صاحبه مدى حياته، لأن الصحبة أصلا في اللغة تطلق على الملازمة طال زمنها أو قصر، ولذلك يجوز أن تقول صحبته ساعة، وصحبته يوما، وصحبته أسبوعا، وصحبته شهرا، وصحبته دهرا، فإن الصحبة تطلق على الملازمة القليلة وعلى الملازمة الكثيرة. طبعا يعني طول الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم شرف، ولذلك هذا من ضمن الأمور التي يتفاوت بها الصحابة في المنزلة، منزلتهم كلهم يعني منزلة كريمة لكنهم يتفاوتون، ومن بين أسباب التفاوت أن يكون البعض منهم قد طالت صحبته بالنبي صلى الله عليه وسلم أو قصرت هذه الصحبة، يبقى الذي طالت صحبته يكون أعلى درجة من الذي يعني قصرت صحبته، لكن في النهاية كلهم أصحاب، لأنه كما قلت انطبقت عليهم شروط الصحبة وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على الإيمان وماتوا على الإيمان. طيب إخواتي في الله، يعني بما تثبت الصحبة؟ يعني كيف نثبتها لصحابي بأنه من الصحابة؟ هناك علامات وأدلة كثيرة تثبت بها الصحبة. من هذه العلامات التواتر، والذين يعني يشاركونني اللقاءات هذه كنت قد تكلمت عن التواتر قريبا. التواتر يعني إيه؟ يعني جمع كثير يروي عن جمع كثير يروي عن جمع كثير، بحيث يستحيل في العقل أن يقع منهم كذب. كثرة العدد مع صفات العدالة والثقة فيهم تجعلنا نقطع يقينا بأن نقلة هذا الخبر ليسوا كاذبين. حين تتوفر هذه الشروط في الخبر المنقول حديثا كان أو أي خبر آخر، يعني جمع عن جمع عن جمع من أول السند من أول الخبر إلى منتهى، إذا توفر هذا واطمأن العقل والقلب إلى عدم وقوع الكذب ولو مصادفة، وذلك مبني كما قلت على معرفة أحوالهم وصفاتهم، يبقى إذن الخبر متواتر. إحنا يا جماعة نقل إلينا بالتواتر مجموعة أسماء مجموعة من الصحابة، يعني الأمة جيل عن جيل عن جيل عن جيل علمت أن هؤلاء من الصحابة. مثل من؟ مثل العشر المبشرين بالجنة. الأمة كلها تعلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وأن عمر وعثمان وعليا والزبير وطلحة وصعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن نفيل، العشر المبشرين بالجنة كلهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وهناك أيضا غيرهم نقل إلينا أنهم من يعني من الصحابة بالتواتر، مثلا عبد الله بن مسعود ومثل أنس بن مالك، عشرات ومئات من الصحابة يعني تواترت الأخبار أنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتشرفوا برؤيته، وبالشروط التي ذكرناها أيضا بتوفر الشروط التي ذكرناها في الصحبة. يبقى أول طريق لإثبات الصحبة هو التواتر. أيضا هناك طريق لإثبات الصحبة نسميه الشهرة والاستفاضة، يعني اشتهر واستفاض عند الأمة، هو لا يصل إلى درجة التواتر، لكن يعني الأمر أصبح مشهورا جدا أنه من الصحابة. ودي في العام الأغلب يا إخواتي في الله تبقى مرتبطة بمواقف ذكرت فيها أسماؤهم وعرف موقفهم في هذه القضية، فخلاص الروايات من أول عصر الصحابة إلى يوم القيامة تتناقل أن هؤلاء من الصحابة. مثلا على سبيل المثال عندنا من الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم ضمام بن ثعلبة، هذا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وله قصة، وثمامة بن آثال وغيرهم كثير، ووائل بن حجر، وحتى كان فيه العام التاسع من الهجرة بيسمى عام الوفود. جاءت الوفود كثيرة من الجزيرة العربية تشرفت بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم وتحاورت معه، وكثير منهم أسلموا في مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدوا من الصحابة ورجعوا إلى بلادهم وعلموا أهل بلادهم أمور دينهم نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء ضمام بن ثعلبة، من هؤلاء وائل بن حجر، من هؤلاء ثمامة بن أثال إلى آخر. من هؤلاء أيضا عكاشة ابن محصن أو ابن محصن، عكاشة بهذا الضبط، وابن حجر ضبطه في الإصابة بهذا الضبط وضبطه أيضا بتخفيف الكاف، عكاشة أو عكاشة يجوز الاثنين. احنا عارفين قصة حديث صحيح عند مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يدخل من أمتي الجنة 70,000 بدون حساب، فعكاشة ابن محصن أو ابن محصن قام وقال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم، فقال أنت منهم. قام رجل آخر يقول يا رسول الله ادعو لي أن أكون منهم أو أن أكون معهم، قال سبقك بها عكاشة. إذن هذا موقف وقصة عرفنا من خلاله أن عكاشة بن محصن ابن محصن من الصحابة الكرام رضي الله عنه، واشتهر هذا الأمر واستفاض، وصرنا نتناقله من لدن حدوث الواقعة، وسيظل الأمر كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى إذن عند التواتر، عند الاستفاضة والشهرة، يعني نحن ما بنحكمش أي حد بأنه صحابي كده من غير دليل، ما بنعطيش المنزلة دي للصحابة يعني مجرد عاطفة جياشة، لا، لازم من الأدلة على أنه صحابي، لأنه بيترتب على هذه الصحبة نتائج وأمور سنقولها لما نصل إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من الطرق التي تثبت بها الصحبة أن يشهد صحابي لصحابي بأنه صحابي، يعني في صحابي يشهد لصحابي آخر بأنه من الصحابة، وده عادة يا إخوتي بيكون في الإيه، يعني يكون الصحابي المشهود له هذا من المتأخرين جدا في الإسلام، يعني ما انتشرش من الصحابة أنه داخل الإسلام، من الجماعة اللي جم في الوفود، من اللي أسلموا سنة عشرة أو عام حجة الوداع، أو كان من الأعراب الذين سكنوا البادية وتأخر مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كثير من الصحابة ما عرفش أنه صحابي، لكن بعض الصحابة عرف أنه من الصحابة، كان حاضر الموقف لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وشافه وعرف أنه هو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يوم يشهد له بأنه صحابي. كأنموذج ومثال لهذا، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه شهد لحممة، اسمه حممة ابن أبي حممة من قبيلة دوس اليمنية من اليمن، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو موسى شهد له بأنه صحابي. فما دام يتوفر لنا شهادة صحابي لآخر بأنه من الصحابة، احنا بعد قليل سنقول إن الصحابة كلهم عدول ثقات بتعديل الله تبارك وتعالى له، فهذا طريق تثبت به الصحبة. يبقى التواتر، الاستفاضة، الشهرة. أيضا يثبت أو تثبت الصحبة بأن يشهد الصحابي لنفسه بأنه صحابي، هيقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يروي، يعني الرواية كما قلت ليست شرطا، وقد يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها سمعته أو ما إلى ذلك. لكن حين يعني يكون هو الشاهد الوحيد لإثبات الصحبة لنا، لابد من توفر شرطين. الشرط الأول أن يكون عدلا، يعني صادقا مأمونا. احنا يا جماعة بمجرد أن تثبت الصحبة للصحابي يبقى عادل، يبقى عدل، يبقى ثقة، يبقى مأمون. وهتكلم بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى عن عدالة الصحابة، بس أنا دلوقتي قدامي حالة إيه اللي خلانا نشترط فيه أن يكون عدلا، مع إن احنا نقول ما دامت تثبت الصحبة فهو عدل، لأن الطريقة لإثبات صحبته هو، ما عندناش دليل تاني، ما عندناش دليل آخر لإثبات صحبته، فيا ترى ناخد بكلامه من غير ما نتأكد أنه عدل؟ لا، لابد أن نتأكد أنه عدل، يعني راجل صادق، وكل الذين يعرفونه يشهدون له بأنه مأمون صادق، لم يجرب عليه كذب أبدا ولو مرة واحدة. ويشترطون شرطا آخر ويسمى شرط المعاصرة. ايه المعاصرة؟ وده شرط بقى ليس في هذا الصحابي فقط بل في كل الصحابة. حين نثبت للصحابي انه صحابي يبقى ايه، نشترط المعاصرة ان يكون عاش قبل سنة 110 هجرية. ليه؟ دي جبناها منين؟ عليها دليل شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عند البخاري ومسلم، يعني متفق على صحته، من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم ايه، يقول لهم أريتكم الليلة، شفتكم الليلة في المنام، أنا شفتكم الليلة في المنام، ما من نفس منفوسة منكم اليوم يمر عليها 100 عام على وجه الأرض، أو ما من أحد منكم، رواية تعددت، ما من أحد منكم اليوم يمر عليه 100 سنة. إيه معنى الحديث؟ الحديث بإيجاز معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة في المنام، حضراتكم تذكرون أننا قلنا قبل ذلك إنما يراه الصحابة، إنما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في نومه هو من وحي الله تعالى له. هذه مسألة ينبغي أن نتأكد منها، ليست رؤيا مثل رؤياي أنا، قد تكون من قبيل أضغاث الأحلام أو من قبيل الشيطان أو من قبيل حديث النفس. لا، رؤيا الأنبياء وحي من الله تبارك وتعالى، زي ما يكون قرأها في كتاب، زي ما يكون تلقاها عن الملك، زي ما يكون أخذها عن الله عز وجل اللي هي وسائل الوحي الأخرى. أيضا ما يراه الأنبياء في نومهم هو من وحي الله تبارك وتعالى لهم. وقد استدللنا على هذه القضية، يعني بالنسبة حتى يعني هي هذه القاعدة ليست في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وحده، بل في حق الأنبياء جميعا. حضراتكم كيف كلف سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده؟ لم يأتيه ملك، لم يكلمه الله من وراء حجاب أو بأي طريقة أخرى أبدا، إنما كانت رؤيا منامية. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا أمر من الله. ولذلك لما كنا نشرح قلنا إن الإبن النجيب الذكي الفطن إسماعيل عليه السلام علم أن ذلك وحي من الله تبارك وتعالى، ولذلك قال له يا أبتي، لم يقل له يا أبتي افعل ما رأيت، قال افعل ما تؤمر، علم أن ذلك أمر إلهي لا يسعه ولا يسع الخليل أن يخالفه، إنما لابد من تنفيذه. هو حتى ما قالوش أمرته، بقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال يا أبتي افعل ما تؤمر. كان من الممكن أن يقول يا أبتي افعل ما رأيت، أو لو أراد أن يتحلل لقال يا أبتي إنها أضغاث أحلام. لا، هو يعلم أن أباه نبي، وما دام أبوه نبيا فإنما يرى ما يراه في النوم هو من وحي الله تعالى له. وعندنا أدلة كثيرة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قلنا إننا حين نفتح أي كتاب من كتب السنة سنجد مثلا كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الرؤيا، أو كتاب التعبير، التعبير اللي هو تفسير الرؤيا وتوضيحها. يعني أما تيجي تقول واحد شفت رؤيا، إيه رأيك؟ ده اسمه تعبير. يا أيها الملأ، على لسان الملك الذي رأى الرؤيا في زمن سيدنا يوسف عليه السلام، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي تفسرون وتفهمون وتوضحون. المهم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة قال لهم أنا شفتكم الليلة دي في المنام، ما فيش واحد منكم من الأحياء الآن على وجه الأرض سيعيش أكثر من 100 سنة من هذه اللحظة، إن شاء الله يكون مولود الآن. عايزين ناخد بالنا من الحديث، ليس معنى ذلك أن كل واحد من اللي سمعهم هيعيش 100 سنة، لا، ده هو بيقول لهم أكثر واحد سيعيش لن يعيش أكثر من 100 سنة من اللحظة دي، من اللحظة التي وريتكم فيها الليلة، ما فيش نفس منفوسة أو نفس حية كما أرد في بعض الروايات سيمر عليها على وجه الأرض، أو ليس هناك أحد ممن هو على وجه الأرض الآن رواية سيمر عليها 100 سنة. إذن عند بقى مسلم في صحيح مسلم، احنا قلنا الحديث عند البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمر، زيادة عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال وكان ذلك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر. يعني هذه الرؤيا المنامية كانت امتى؟ كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر. طيب احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم مات امتى؟ انتقل الى الرفيق الاعلى في ربيع الاول سنة 11، يوم مولده يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما احنا بنقول سنة 10 توفي صلى الله عليه وسلم سنة 10 لأنه عاش سنة 10 كاملة، لكن هو بالدقة مات في ربيع الأول سنة 11 صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء أخذوا من هذا الحديث قاعدة، وهي أنه انتهى عصر الصحابة بسنة 110. كما قلت مش معنى كده أن الصحابة كلهم عاشوا لسنة 110، لا، الذين عاشوا منهم عاشوا يعني كل واحد العمر الذي قدره الله، بل هناك من التابعين اللي هم الجيل مش اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم، لا، اللي شاف الصحابة فقط، كتير من التابعين مات في حياة الصحابة أو في حياة بعض الصحابة، ولذلك من العلوم المهمة جدا علماءنا ما سابوش أي حاجة أبدا، ده كله كان لصيانة السنة. احنا بنتكلم لأن أنا من أول اللقاءات مع حضراتكم قلنا علم المصطلح ده هو العلم الذي من خلال قواعده حفظت السنة المطهرة. ما كانوش بيكلموا في مسائل طرفية أو علمية ذهنية بمعنى أن هي في الذهن فقط، لا، طبقات على أرض الواقع. احنا لازم نعرف أن ده صحابي عشان لما يقول لنا أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم نتأكد أنه صحابي، لأنه هينقل لنا دين. ساعة ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دين يجب اتباعه، فلازم نتأكد أنه هو صحابي. طيب لنتأكد أنه صحابي كان هذا المبحث اللي أنا بتكلم عنه كله، وهناك كتب مؤلفة في الصحابة هنذكرها بعدين، وكل كتاب من كتب المصطلح أو علوم الحديث فيه موضوع اسم الصحابة، نعرفهم إزاي، هو مين، بما تثبت الصحبة. يعني لما يجي أي واحد يدعي أنه صاحب، لا، بطرق وهكذا. أمور كثيرة تعلقت بالصحابة ندرسها كما قلت، ليست كمسائل علمية في الذهن فقط، وإنما لأن الدين كله يتوقف على إيه؟ على ثبوتها. يعني لو قطعت حديثي عن علامات الصحبة لأبين دور الصحابة. واحد، عندنا أبو زرعة الرازي عالم جليل، توفي سنة 260 هجرية، أحد أفذاذ علماء الأمة في السنة، وهو أحد شيوخ مسلم رضي يعني رحمه الله. وأنا قلت قبل ذلك أن مسلم من شدة احترامه وثقته في علم شيخه الصحيح اللي احنا بنقول عليه ثاني أصح الكتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب البخاري ثم كتاب مسلم، أو صح البخاري ثم صح مسلم، ما كانش بيضع في كتابه حديثا إلا بعد أن يستشير شيخه. يعني هو طبق المقاييس العلمية في التأكد من صحة الحديث، ومع ذلك كان يستشير شيوخه، ومن أجلهم وأرفعهم أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى. أبو زرعة بيقول إيه؟ بيقول إذا رأيت الرجل يتنقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. يتنقص يعني يشتمهم، يغلط فيهم، يعني يتسافه عليهم، يصفهم بما ليس فيهم. مش قضية والله زنديق أو غيره، مش ليست هذه الأخطر في الكلمة، إنما شوفوا الوعي لدور الصحابة، شوفوا الفهم لخطورة مكانتهم، وإن الدين يكاد يتوقف عليهم. ما احنا قلنا يا إخوتي في الله إن أحدا من الأمة بعد الصحابة لم يتشرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع منه القرآن، لم يسمع منه الأحاديث، لم يرى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات، لم يرى السيرة، لم يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحج معه، لم يصلي معه. كل ذلك نقل لنا بواسطة هؤلاء الكرام، ولولاهم يضيع الدين. ولذلك اللي بيشككوا في الصحابة بيشككوا في الدين. ما هم ده، شوفوا بقى كلمة أبو زرعة اللي هو فاهم كلمة أبي زرعة ماذا يقول تتمتها، إذا رأيت الرجل يتنقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا يا أبا زرعة تقول هذه الكلمة التي قد يراها البعض شديدة؟ يقول، وأرجو أن ننتبه لأن دي حيثيات هذا الحكم، إنهم شهودون على هذا الدين ونقلته لنا، هم الذين شهدوا لنا على هذا الدين وهم الذين نقلوه لنا، والذين يجرحونهم ويتنقصونهم يريدون أن يشككون في شهودنا على هذا الدين في نقلته لنا. أنا لما واحد يشتم في أبي هريرة مثلا، ولو أنت هتسلم له قلة حيائه وشدة فحشه في أبي هريرة، تقدر تقول له بعد كده هذا الحديث من رواية أبي هريرة؟ بيقول لك لا. إذن القضية مش قضية أبي هريرة بشخص، قضية الأحاديث التي نقلها أبو هريرة. إذن الشتمة في الصحابة شتمة في الدين. واحد، أنا يعني هتيجي نقطة أقول ما حكم سب الصحابة، بس أنا اتكلمت عشان يعني شوفوا المباحث دي كلها عن الصحابة لأن هم الشهود على هذا الدين والنقل له. لما يعني لو أنني سألت الآن أي محامي لما تحب، يعني إذا نجح المحامي في تشكيك هيئة المحكمة في شهود الدعوة يبقى انتصر ويبقى نجح. ليه؟ لأن أي دعوة يا إما تثبت بالإقرار أقرب إن أنا فعلت كذا، يا إما بالشهود يشوفوني أنا فعلت كذا، قتلت فلانا، سرقت فلانا، أي طريق للدعوة هو كده، إثبات الدعوة. أي واحد بيدعي على واحد عليه البينة، البينة دي عبارة عن الشهود، أو أنا أقر بأنني فعلت. ما فيش، يبقى الشهود الذين نقلوا القرآن، نقلوا السنة، نقلوا كل أمور الدين هم الصحابة. يبقى اللي بيشتم فيهم بيشتم في شهودنا عن هذا الدين، في الذين نقلوه لنا. ولذلك أبو زرعة لا يقصد أن يتشدد، إنما يقصد التحوط. ده دولة الصحابة مش لعبة، الصحابة دولة ما كناش نعرف حاجة اسمها الإسلام أو قرآن أو سنة إلا عن طريقهم. عايزين نعرف قدر الصحابة، ده لسه هنتكلم عن منزلتهم في أمور أخرى. إذا رأيت الرجل يتنقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ إنهم شهودنا على هذا الدين، وهم نقلته إلينا، وهم المتنقصون يريدون أن يشككون في شهودنا على هذا الدين وفي من نقله إلينا. هو بيعلل لماذا حكم بذلك. ولذلك العلماء أضنوا نفوسهم من الصحابة، وبما تثبت الصحبة، من هو تعريفه وبما تثبت الصحبة. قلنا بالتواتر، قلنا بالاستفاضة والشهرة، قلنا بأن يشهد صحابي لصحابي بأنه صحابي، قلنا بأن يشهد تابعي لصحابي بأنه صحابي. بس في هذه الحالة قلنا يشترط أنه يكون يعني عدل وثقة إلى آخره. أيضا أن يشهد الصحابي لنفسه بأنه صحابي، يعني حين يكون الشاهد هو الصحابي لنفسه، أو أن يكون الشاهد هو التابعي، لابد من توفر شرط العدالة في الشاهد. ليه؟ لأنه هو الطريق الوحيد لإثبات الصحبة مع المعاصرة. الشرط أو الطريق الخامس أو السادس لإثبات الصحبة اللي هو اللي أنا بتكلم فيها الآن، أنه المبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه رأى الصحابة في المنام وقال لهم ما فيش واحد فيكم هيعيش، معناه كده ما من نفس منفوسة منكم اليوم يمر عليها على وجه الأرض 100 عام. وقلت إن هذا الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهناك زيادة عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن ذلك كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر. ومن هذا الحديث أخذ العلماء شرط المعاصرة، ليس في الذي يشهد لنفسه فقط أو الذي يشهد له تبعي، وإنما في كل الصحابة. لابد أن يكون قد عاش قبل سنة 110، وحضراتكم يؤرخون للوفاة ويقولون آخر الصحابة موتا على الإطلاق بالكوفة أبو وائل الطفيل بن عامر الدوسي من قبيلة الدوس. يعني تتبعوا الصحابة ووفياتهم والبلاد التي انتقلوا إليها، وهذا مات بالبصرة، وهذا مات بالكوفة، وهذا مات بمصر، وهذا مات بكذا وكذا وكذا، وسنة كذا وسنة كذا وسنة كذا، ليبينوا لنا، لأن دي لها صلات وثيقة باتصال السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من القرائن على إثبات الصحبة، العلماء استنبطوها من واقع الأدلة التي أمامهم، يعني بعد الأمور السابقة أيضا أضافوا القرائن. قال مثلا أنه يثبت أنه تولى قيادة جيش أو الولاية على بلد في زمن الخلفاء الراشدين. ليه؟ قال لما عرف عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يولون هذه الولايات الهامة إلا للصحابة رضي الله عنهم. الخلفاء الراشدون لم يولوا ولايات كبيرة للتابعين، لأن أصلا التابعين ما كانوش كبروا في زمنهم، ويعني إيه، والصحابة الجيل المبارك هم أهل الفضل وهم أعلى في المنزلة من التابعين، فكان لازم أن يتبوا هذه الولايات، مش ليس تكريما لهم، وإنما ليتقنوا القيامة بالمسؤولية، فهم أفضل أجيال هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن حين أجد في الكتب أو عندي دليل أن هذا الصحابية كان قد تولى ولاية، مثلا كان أميرا لغزوة، كان أميرا على بلد، كان يتولى جمع الصدقات في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، يبقى هذا دليل على أنه كان من الصحابة. أيضا يقولون لو كان من أهل مكة أو من أهل الطائف أو من أهل المدينة سنة 10 للهجرة، يعني اللي هي آخر سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقل من أن أهل كل هذه البلاد كانوا قد دخلوا جميعا الإسلام. فما دام يقوم لدينا دليل أن هذا الرجل كان من قبيلة ثقيف مثلا في الطائف، أو قرشي في مكة، أو من الأوس والخزرج في المدينة، يبقى على طول تثبت له الصحبة، كما قلت لما تأكدوا من مجموع الأدلة أن هذه الأجيال كلها كانت قد دخلت بجميعها، دخلت يعني كلها في الإسلام وقت عند انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. إذن كل هذه علامات على إثبات الصحبة: التواتر، الاستفاضة والشهرة، أن يشهد صحابي لصحابي بأنه من الصحابة، أن يشهد صحابي لنفسه، أن يشهد تابعي لصحابي كأن يقول التابعي إن هذا الصحابي قد حدثني أنه صحابي. لكن قلنا يشترط في التابعي الناقل أن يكون من العدول، لأنه هو الطريق الوحيد لإثبات الصحبة لهذا الصحابي الجليل. وأيضا قلنا شرط المعاصرة، وأن يكون قد مات قبل سنة 110 هجرية. ولا أريد أن أثقل على حضراتكم ببعض الأسماء التي ادعت الصحبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد سنة 110 بعد سنة 110، لكن العلماء أجمعوا على أنهم ليسوا من الصحابة، أخذا من هذه الرؤية المنامية التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه، بالإضافة إلى القرائن التي ذكرتها في إثبات الصحبة مثل تولي الإمارات أو ما شكل ذلك من الأمور الهامة في حياة الخلفاء الراشدين خاصة، في حياة الصحابة خاصة، لأنهم كانوا لا يولون هذه الولايات إلا للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. طيب، أنتقل إلى نقطة جديدة يا إخوتي في الله، وهي إثبات عدالة الصحابة. أهل السنة والجماعة الذين نحن منهم بإذن الله تبارك وتعالى مجمعون، وأرجو إخوتي في الله أن نتأكد من هذه المسألة الإيمانية، أهل السنة والجماعة الذين بإذن الله تبارك وتعالى نحن منهم مجمعون على أن الصحابة كلهم بلا استثناء عدول ثقات، مأمونون، صادقون في كل ما أخبرون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية يعني أنا أطلب من حضراتكم الذين يشرفونني الآن بالمشاهدة أن نصل إلى درجة من الانتباه واليقظة عليها. ليه؟ لأنها قضية مهمة. والذين يعني يتجرؤون على الصحابة في زماننا هذا وفي غير زماننا يشككون في المسألة، يقولوا انتوا هتدعوا لهم العصمة، انتوا هتدعوا لهم القداسة، هم مش بشر زينا. كلام قد يكون ظاهره يعني براق، وقد البعض يقتنع به، والله ما فيش حد قال انهم مش بشر مثلنا، ولم ندع لهم العصمة ولم ندع لهم القداسة، وإنما ندع لهم الطهارة والصدق والأمان. لا مرادفة. يعني العدالة إخوتي، ما معنى العدالة؟ هي العدالة بتعني في اللغة حاجات كتيرة جدا، مثلا بتعني عدم الظلم اللي هو المساواة، وهذه طلبت منا جميعا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ومن أسماء الله العدل جل في علا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مدح الإمام العادل: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل أولهم، لأنه بعدله تستقيم الأمة وتستقيم الأمور ويصل الحق إلى أصحابه. يبقى من معنى العدل أو العدالة معناها المساواة وإعطاء كل ذي حق حق. أيضا معناها ما يقابل الفسق، يعني هو عنده ملكة تعصمه من أن يقع في الرزايا والبلايا والمنكرات والفواحش. رجل عادل ما بيعملش مفسق، ما بيرتكبش كبيرة، لا يفعل صغيرة ولا يصر على كبيرة، لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، ولا يترك واجبا، عادل. أيضا من معناه أيضا ما نحن فيه، أنه صادق ومأمون ودقيق في كل ما ينقله لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى العدل الذي نقوله للصحابة رضي الله عنهم، مش بنقوله كما قلت منحة من عندنا، ده أمر ثابت بأدلة القرآن الكريم وبالسنة النبوية. وأنا سأذكر الأدلة إذا اتسع الوقت لها، يعني يشيرون الآن إلي لأن الوقت أوشك على الانتهاء حضراتكم. أنا بس بوضح معنى العدالة قبل أن أدخل فهذه لك أن قضية مهم. أقول ما قلته في أول المسألة الذي يجب أن نعتقده وأن ندين الله تعالى به، أخذا من الأدلة وليس حماسا ولا عاطفة، أن الصحابة كلهم عدول ثقات مأمونون صادقون في كل ما أخبرون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن من السنة من أمور الإسلام كلها. إذن هي تعني الصدق والأمان، ما تعنيش القداسة ولا تعني العصمة بمعنى أنهم لا يخطئون، لا إنما يخطئون. وستكلم ما عندناش، قد يخطئ البعض منهم في بعض المسائل عن اجتهاد خاطئ، لكنهم في النهاية عدول. لم يجرب على أحد منهم أبدا، حتى الذي ارتكب كبيرة من الكبائر وعوقب عليها لم يجرب عليه أنه كذب ولو كذب كذبة يعني كذبة صغيرة أبدا، مما نطلق عليه الآن كذبة حمراء ولا صفراء ولا خضراء ولا بيضاء. الكذب كله ملة واحدة لا يتلون بألوان متعددة، ولا يوجد لون يخفف من حجم الكذب عن الكذب الآخر، لا كله في ميزان الإثم سواء. لم الحمد لله رب العالمين لم يثبت عن صحابين أبدا أنه كذب كذبة واحدة صغيرة أو كبيرة. ولذلك الواقع التاريخي لهم إضافة أو بعد الأدلة التي وردت من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة لتثبت عدالة الصحابة تقطع بهذا الذي قلناه. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة ممن ليسوا من الطوائف الخارجة عن الفهم الصحيح للإسلام أنه أن الصحابة كلهم عدول. وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل حديثنا عن عدالة الصحابة وعن بقية الأمور المتعلقة بالصحبة، رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة الكرام الذين حملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدوا الأمانة كاملة غير منقوصة واضحة جلية. جزاهم الله عن الإسلام وأهلي خيرا، وأنتم إخوة الإيمان حفظكم الله ورعاكم، وألتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم على خير دائما. وإلى هذا الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام ربي عليكم ورحمته وبركاته.